أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا هذا الذي ذكرناه بالأمس وهو مسألة النقل بالمعنى، موضعه كان متأخرا، يعني نحن بعد أن نذكر منهج الإخباريين ونذكر منهج الأصوليين، قد يقول قائل في النتيجة سيدنا من تختار المنهج الأصولي في الروايات أو المنهج الأخباري في الروايات؟ أنا ردت أستبق الأبحاث أقول لا المنهج الأصولي في الروايات صحيح ولا المنهج الأخباري في الروايات صحيح، لأن المنهج الأصولي في الروايات هو الاعتماد على السند، والمنهج الأخباري في الروايات هو ماذا؟ هو المفروغي عن السند، وإلا لا يوجد فرق أساس إلا في بعض النكات الأخرى التي ذكرها الأصوليون، وإلا الفرق الذي ذكره الآن واحدة من أهم أعمدة المنهج الأصولي هو هذا التقسيم الرباعي للحديث، وهو الصحيح والحسن والموثق والضعيف، الذي بدأ من القرن السادس أو السابع والثامن إلى يومنا هذا. هنا أنا أريد أبين الإشكالية العامة التي أصيب بها الحديث، وأنا أتصور أن الأعزاء الذين هم معنا في درس الفقه اتضح لنا لماذا نجعل المحورية لأي شيء للقرآن الكريم ولا نعطي المحورية للحديث. ولذا ذكرنا مرارا وتكرارا نحن لسنا بصدد إنكار دور الحديث في فهم المعارف الدينية، نحن بصدد إنكار ورفض وعدم قبول محورية الحديث في فهم المعارف الدينية. المحورية لابد أن تكون لأي شيء؟ ها؟ للقرآن الكريم. ومن هنا التعبير الأدق لعله لهذا الذي طرحناه في شهر رمضان من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن، أن نقول من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام ماذا؟ إسلام القرآن. لماذا؟ لما أشرنا إلى النقطة في درس الفقه، وهو أن القرآن الذي بأيدينا، هذا الكتاب الذي بأيدينا، فيه من الامتيازات ما لا يوجد ماذا؟ في أي كتاب حديثي، حتى ما يسمونه صحيح البخاري وصحيح مسلم، فضلا عن ماذا؟ عن الكافي والكتب الأخرى، فضلا عن الكتب المتأخرة. من يستطيع أن يدعي أن هذا الكتاب الحديثي هو على حد القرآن الكريم؟ يعني أن رسول الله أو أن أحد الأئمة هو الذي أشرف على تدوينه وعلى جمعه وعلى قبوله وعلى ترتيبه وعلى نظمه بالنحو الذي بأيدينا؟ هل يمكن لكتاب حديث أن يدعى له هذا الادعاء؟ يوجد هكذا؟ لا يوجد. إذن بهذا امتاز القرآن امتيازا لا نظير ولا شبيه له عن كتب الحديث. الامتياز الآخر أعزائي، الامتياز الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو ماذا؟ وهو أن الحديث المنقول إلينا أعزائي، التفتوا إلى هذه القضية، التفتوا إلى الفضاء الفكري الذي أعتقده في الحديث أعزائي. لا يتبادر إلى الذهن أنه أنا عندي مشكلة شخصية أو مشكلة كذائية مع الحديث. لا عزيزي، هذه مشكلة موضوعية، هذه المعطيات الموضوعية للحديث بإقرار كبار علماء المسلمين الشيعة والسنة لهذه المعطيات، هم أقروا عليها أعزائي، أن الحديث الذي بأيدينا أي حديث كان، سنيا كان أو شيعيا، لا يخلو عندما ينقل إلينا من حالات ثلاث. احفظوا لنا هذه القواعد أعزائي. الحالة الأولى أن نحرز أن هذا الحديث الذي نقله الراوي إلينا هي الألفاظ التي صدرت من النبي أو الإمام المعصوم كما نعتقد. هؤلاء الذين قالوا عن أنفسهم أوتينا جوامع الكلم، بحال بطبيعة الحال إذا أحرزنا. وطبعا كيف نحرز؟ هذا بحث صغروي. ما هو الطريق للإحراز؟ هسه إما بإجماع المسلمين، إما بقراء أخرى، إما بتعدد الرواة واللفظ واحد، إما بعد هناك طرق متعددة لإحراز أن المنقول إلينا ما هو، وإما واقعا لا يستطيع أحد أن يأتي بكلمات شبيهة بكلمات من؟ بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، واقعا لا يستطيع أحد. ولذا أنتم تجدون الآن قايسوا أنتم بين الروايات الواردة عن الأئمة وبين بعض خطب نهج البلاغة، تجدون الفارق واضح ملان بين كلمات إمام المتقين أمير المؤمنين وبين ماذا؟ وبين كلمات الأئمة المعصومين أيضا. وهم أيضا عندما يتكلمون في كثير من الأحيان يقتبسون جمل من؟ جمل الإمام أمير المؤمنين، وهذا يكشف أنه كلامه كان فوق كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي، مرة نحرز، كيف نحرز؟ هذا بحث ما هو صغروي لا ندخل فيه الآن. مرة نحرز الآن بنحو القضية الحقيقية، نحرز أن هذه الألفاظ ألفاظ النبي، ألفاظ أمير المؤمنين، ألفاظ الإمام الرضا، ألفاظ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كذلك أعزائي التفتوا، من حقكم أن تدخلوا في هذه الأحاديث فتتعمقوا فيها وتخرجوا النكات والقواعد والأسس، لأنه كأنكم سمعته ممن؟ سمعته من فم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ليقول لنا قائل عليك بالعرف وعليك ما أدري بفهم، أبدا أبدا، علي ماذا؟ علي بهذا الكلام كما أنه في القرآن، يعني أتعامل مع النص النبوي أو النص الولوي المحرز أنه منه كما أتعامل مع نص ماذا؟ كما أتعامل مع النص القرآني. كيف أتعامل مع النص القرآني؟ أقول لو كان الإمام يريد كذا لقال كذا، ولو أراد كذا لقال كذا، لما قال هنا واو مقصوده كذا، لما قال هنا فاء مقصوده كذا، لما قدم الجملة الخبرية مقصوده كذا. ألسنا نفعل ذلك في القرآن؟ نفعل ذلك في ماذا؟ في هذه النصوص التي نحرز أنها ألفاظ من؟ ألفاظ رسول الله أو ألفاظ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن كم رواية عندنا مولانا نحرز أنها من ألفاظ رسول الله ومن ألفاظ الأئمة؟ واقعا أنا ما أريد سأدخل في لغة الأرقام حتى يبدأ الإشكال، لكن يقينا المساحة كبيرة لو صغيرة مولانا، ها المساحة صغيرة جدا، ما يمكن أن تقاس بمئات الآلاف من الروايات الواردة عن طرق السنة والشيعة، أصلا ما كن نسبة جدا قليلة، جدا قليلة. ولهذا أنا مرارا ذكرت أنه عندما نأتي إلى حديث الغدير، عندما نأتي إلى حديث المنزلة، عندما نأتي إلى حديث الثقلين، عندما نأتي إلى هذه الأحاديث تجدون بأن هناك مجموعة من الألفاظ والجمل لا إشكال أنها صادرة ممن؟ من النبي. وأما الزيادات منها فهي مختلف فيها، لا نعلم أنها صادرة منه أو ليست صادرة منه. طبعا لا نعلم أنها صادرة منه باللفظ، وإلا بالمعنى نعم لعل الراوي. بأي دليل؟ بدليل أنهم جميعا كانوا في مجلس واحد، لأنه حادثة الغدير متعددة أو واحدة أعزائي؟ ها ياهي منهم، ها حديث الثقلين متعددة المجالس في موارد متعددة النبي صلى الله عليه وآله. أما حادثة الغدير مولان مجلس واحد وواقعة واحد، ومع ذلك تجد مولان عشرات الصحابة كل ينقلها بشكل. سؤال، هل يمكن أن نقبل أن رسول الله في المجلس الواحد تكلم بعدة ألفاظ؟ أيعقل هذا الكلام؟ إذن هذه الذي يختلف فيها الصحابة في النقل، بعد هذا نقل الألفاظ لو نقل المعاني أعزائي، نقل الألفاظ لو نقل المعاني. طبعا رواياتهم هم صريحة في هذا المجال. هذا كتاب الكفاية أعزائي، كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي، اللي نصحت الأعزاء يكون هذا الكتاب بأيديهم، وقعد من الكتب المهمة أعزائي. قال عن أبي سعيد قال: كنا نجلس إلى النبي عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث، فما منا اثنان يؤديانه على حرف غير أن المعنى واحد. أصلا كلهم ينقلون ماذا؟ ها؟ بالمعنى، وإلا إذا كان باللفظ ينبغي أن يختلفوا أو لا يختلفوا؟ لا يختلفوا. فدليلنا على أن النقل بالمعنى ما هو؟ اختلافهم، مع أن الواقعة واحدة وليست متعددة. ومن هنا أعزائي بعد لا يمكن الاطمئنان كثيرا، ولا يمكن ادعاء التواتر في كل ألفاظ حديث الغدير. أنتم الآن ارجعوا إلى كتاب العلامة الأمين قدس الله نفسه في الغدير، تجدون بأنه الحديث حديث الغدير له صيغ كثيرة، صيغ واسعة، صيغ ضيقة، صيغ كبيرة، متوسطة. لماذا؟ مع أن الحادثة واحدة. الدليل هو أن كثيرا من هؤلاء المساحة الواسعة بل الأوسع نقلت الحديث شنو؟ بالمعنى. أما عندما تأتي إلى حديث السلسلة الذهبية، الرواية تقول أن الآلاف كانت بأياديهم شنو؟ دوات وقلم لي ها للكتاب. ولذا تجدون الحديث ما هو؟ ها؟ كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن. لم يختلف عليها لا سني ولا شيعي ولا موافق ولا مخالف. لماذا؟ لأنه كتبت هذه كتبت ألفاظ لم يختلف عليها. نعم البعض حاول أن يقطع منها بعض مقاطعها، وأنا من شروطها، هذاك بحث آخر، هذاك بحث، هذا تقطيع بعد، هذا مو أنه تلاعب نقل بالمعنى، بل هو نقل للألفاظ. هاي الحالة الأولى عزة، وهي حالة قليلة جدا. حتى قال بعضهم، عجيب هاي العبارة، حتى قال بعضهم أعزائي، حتى قال بعضهم هاي العبارة العجيبة مولانا إذا أقراها لكم، يقول بأنه إذا حدثكم أحد قال إني أحدثكم بلفظ فاعلموا أنه غير صادق. هم يقولهم هم كل يعلمون. لماذا؟ لأن التدوين والكتابة كان معهودا على عهد رسول الله، ولم يكن معهودا، لم يكن معهودا أعزائي، لم يكن معهودا، لم يكن معهودا. فلهذا يقول إذا حدثتكم وقلت لكم هذا كما قال رسول الله فلا تصدقوني، فلا تصدق. هو يقول القائل، هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن نحرز أن المنقول إلينا ليست هي الألفاظ النبوية أو الولوية، وإنما المنقول إلينا ماذا؟ بالمعنى. سؤال، كيف نحرز؟ الجواب أيضا من خلال القرآن كما أشرنا قبل قليل. يعني عندما وجدنا حادثة واحدة اختلف فيها الرواة، إذن منقول إلينا باللفظ وبالمعنى؟ بالمعنى. إذن هنا نحرز أن المنقول إلينا بالمعنى. السؤال، هل أن هذا المنقول إلينا بالمعنى حجة أو ليس بحجة؟ ماذا تقول؟ لأن الأدلة التي دلت عندنا الأصل أنه ما هو الحجة أعزائي؟ قول المعصوم. وهذا قول المعصوم مصداقا، هذا قوله أو ليس بقوله؟ ها؟ ليس بقول. هذا فهم الراوي، شنو علاقته؟ هاليوم إن شاء الله تعالى أعز الطلبة الفضلاء يقينا يحضرون أساتذة آخرين، أعلام آخرين، خلي يروحون يجاوبون على هذا التساؤل، خلي يحلون هاي المشكلة. الذي ثبت ما هو أعزائي؟ الذي ثبت ما هي؟ آيات القرآن، أليس كذلك؟ هسا الآن لو واحد يجي أقول وكما أفهم من القرآن، يعني المترجم، حجة كلامه أو ليس حجة كلامه؟ حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة مولا، لعله أخطأ، لعله لم يفهم جيدا، لعله هذا قدر فهمه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، هذا قدره من فهم الآية، هذا حجة علي مولانا؟ ولهذا أنتم قالوا أنه المصاحف المترجمة لها حجية أو ليس لها حجية؟ ليس لها حجية، لماذا؟ لأنه هذا فهم المترجم، والذي ينقل بالمعنى أيضا كذلك. من هنا طرحت مسألتان، خلوا ذهنكم يمين. أولا، هل يجوز النقل بالمعنى أو لا يجوز؟ ذهب جمع من أعلام المحققين لا يجوز، وإذا نقل فلا قيمة له، ساقط عن الاعتبار، لا يجوز أعزائي. وهذا ما ذكره جملة منهم أمامكم أعزائي. ها، هذه مقباس الهداية، مقباس الهداية في علم الدراية للعلامة الممقاني، يقول إنه لا يجوز، موجودة في صفحة 227 وما بعد. وهذا أيضا ما أكده من؟ وهذا أيضا ما أكده قال كثير الخطيب البغدادي، قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف أبدا أبدا. هذا هو الحجة، لأن الأدلة دلت على حجية ماذا؟ قوله، وهذا ليس بقوله، دلت على أن هذه الألفاظ حجة وليست غيرها. وهذا أيضا ما أكده بشكل واضح العلامة المجلسي، العلامة المجلسي في المجلد الثاني كما قلنا، يقول أنه لا يجوز، وأما إذا لا يجوز إلا وجوز بعضهم في غيرها. أسأل الآن، إذن القول الأول يقول لا يجوز ماذا؟ مطلقة، نبيا كان أو غير النبي. هسه الآن ننتقل إلى الاتجاه الآخر، يقول لا يجوز النقل بالمعنى، بأي دليل؟ لأنه تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ الأصل جواز له عدم الجواز أعزائي، الأصل حجية قوله لو المنقول إلينا بالمعنى، أي منهما؟ هذه الحجية ذاك لذاك. من هنا واقعا وقع أعلام الشيعة والسنة في مضيقة، في حيرة، كيف يجوز النقل ماذا؟ بالمعنى. فتارة استندوا إلى السيرة العقلائية التي مولانا هيش مو اضربها عرض الحضارة، اذهبها بالزبالة. شنو السيرة العقلائية؟ وين ما عجزنا مولانا رحنا وين؟ للسيرة العقلائية، يعني شنو؟ وأخرى استندوا إلى مجموعة من الروايات السنية، ونادرا رواية أو روايتين ماذا؟ شيعية. وأنا في اعتقادي من باب علامة الاستفهام معتقد أن هذه الروايات موضوعة في الأعم الأغلب. لماذا؟ لأن أولئك اللي كانوا يريدون يحدثون لا يستطيعون أن يحدثوا بالألفاظ حتى يفتحوا الطريق لأنفسهم، فوضعوا روايات في ماذا؟ في جواز النقل بالمعنى. ولذا أنتم عندما ترجعون إلى الكفاية للعلامة للخطيب البغدادي، من ينقل الرواية؟ قال قلنا لرسول الله بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله إنا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعنا. قال إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا فلا بأس، إيدكم مفتوحة شلون ما تريدوا تنقلوا. فمباشرة في الحاج يقول حديث باطل لا أصل له مولانا، وضعوه حتى يمشون شغلهم أهل الحديث مولانا. هو حديث هذا أساسا ما معلوم رسول الله، هذا لفظ رسول الله لو أيضا منقول بالمعنى، أصلا هو لازمه أنه من قال هذا حديث رسول الله إلا إذا ثبت على مستوى حديث الغدير، على مستوى حديث الثقلين، على مستوى حديث المنزل، وهو ثابت أو ليس بثابت. أساسا لم تثبت صحة هذه الأحاديث، فما بالك بماذا؟ ها؟ بتواترها اللفظي. هسه الآن نريد أن نتنزل، تقولون سيدنا إذا هالشكل نغلق باب الحديث وهم اطمئنوا، أولئك الذين كانوا يريدون يفتحون باب الحديث أيضا ماذا؟ جاءوا بهذا السؤال الاتجاه الثاني، ماذا فعل؟ قال نحن لا نقول أن كل أحد يستطيع أن ينقل الحديث بالمعنى، وإنما لا بد من توفر ماذا؟ شروط. فإذا توفرت تلك الشروط ها يمكن الاستناد إلى حديث بعد الإحراز أنه نقل بالمعنى. ما هي الشروط؟ ما هي الشروط؟ بالأمس تذكروا الأعزة، طبعا جملة من أعلام الشيعة والسنة قالوا في حديث رسول الله لا يجوز أبدا، ضرورة غير ضرورة، الذي هو الحجة ما هو؟ المنقول باللفظ. المنقول بالمعنى حتى من العالم أيضا ماذا؟ لا يجوز. نعم في حديث غيره يجوز النقل بالمعنى. يقول وأما إذا كان عالما بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز إلا باللفظ أيضا حتى لو كان عالم، وجوز بعضهم في غير حديث النبي فقط. أما في حديث النبي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، حتى لو كان من العلماء عارفا بحقائق الألفاظ، مجازاتها، منطوقها، مفهومها. يعني كل واحد من هؤلاء اللي ينقلون الرواية لابد فد 5 سنوات قارئ علم الأصول مولا، تمام ولا؟ بينك وبين الله أنت لكي تقف على المنطوق والمفهوم والمجاز والحقيقة والكناية وغير ذلك. ما يمكن مولانا الطحان مولانا جاي مولانا الطحان من الطحين ماله مولانا يعرف المنطوق والمفهوم، يعرف اللغة العربية، يعرف قواعد اللغة العربية. ولهذا أنتم تجدون أن بعض الرواة نسب إليهم بابا هذا الاضطراب في كلماتهم لأنهم لم يكونوا عربا. لماذا؟ بيني وبين الله كان جاي من فارس، كان جاي من أفغانستان، جاي من هندوستان، جاي ما أدري من كذا، خو يجلس في مجلس الإمام سلام الله عليه ما يعرف اللغة العربية، خو لا يفهم الكلام، هل بقدر اللي يفهم؟ أنا يجوني بعض الطلبة أقول له بأنه تفهم العربية، يقول زيدنا 60% 70%، هاي شوف إيش راح يصير مولان، يعني 30% من كلامي يفهمه ولا يفهمه، أنا ما أدري شلون راح يفهم الدرس مولان. إذن أعزائي التفتوا لي، يقول حتى لو كان عالما ها يجوز له في رسول الله أو لا يجوز. لماذا؟ لأن رسول الله قال أوتيت ماذا؟ جوامع الكلم، يعني أداء أدق وأفضل وأحسن وأوسع المعاني بأقل ماذا؟ شنو؟ الألفاظ. هذا معنى، هذا واحد معنى جوامع الكلم. الكلمة الجامعة يعني أدق وأعمق وأوسع وأحسن وأفضل. إيش قد عندك مرادفات؟ خليهن في جملة ماذا؟ في جملة واحدة. وهذا اللي أنتم تجدوه في الكلمات القصار لإمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي هو تلميذ من؟ ها تلميذ رسول الله. قال لماذا؟ فقال هسه هذا الذي قال في حديث رسول الله لا يجوز النقل بالمعنى حتى من العالم، لماذا؟ قال لأنه أفصح من نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها، أي بالألفاظ، لأن لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك، لو لم يراعى ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص والاهتمام وغيرها، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة ولو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود. ومن ثم قال النبي: نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها. وبينك وبين الله الآن إحنا نلتزم بهذه الشروط أو لا نلتزم؟ هذا نفسه هذا الكلام يقوله من؟ ها؟ الخطيب البغدادي أيضا لا يقول مطلقا، وإنما ماذا يقول هذا؟ إذن أعزائي في الحالة الثانية إذا أحرزنا أن المنقول إلينا بالمعنى لا بد أن يكون الراوي الناقل من هو؟ من هو؟ عدد لي مواصفاته شي يكون؟ ها؟ قال النجاشي ثقة. بينك وبين الله وهذا صار ميزان لقبول الرواية بينكم وبين الله. شوفوا احنا البئر اللي واقعين فيه وين مولا؟ شنو قال ثقة؟ بيني وبين الله الذي العامي الذي رأس الشارع الذي يبيع البقالية لعله من حيث الوثاقة والإيمان والتقوى أفضل من كثير من الآخرين، ماكو مشكلة. بس إحنا ما أريد أصلي خلفه، أنا ما دا أبحث عن العدالة، أنا دا أبحث عن ماذا؟ عن فهمه كيف نقل لي ذلك بالمعنى. ومن هنا بعد أنت تريد تطمئن إلى شخص وتنقل عنه بالإضافة أعزائي إلى وثاقته وصدقه لابد أن تبحث ماذا؟ تبحث هل أنه عندما كان يقول النبي أو الإمام يكتب أو لا يكتب، هل كان من أهل الدقة والعمق أو لم يكن، هل كان من العلماء أم لم يكن؟ وهذه وين موجودة في كتبنا الرجالية؟ فهل يمكن الاعتماد بعد على المنهج السندي أو لا يمكن؟ أعزائي يمكن أو لا يمكن؟ يسقط هذا المنهج بكامله يا أعزائي. إذن الاحتمال الثاني أو الحالة الثانية أن نحرز أن المنقول إلينا بالمعنى لا باللفظ، فهنا إذا قلنا بالجواز جواز النقل بالمعنى نقول ذلك ضمن ماذا؟ مجموعة شروط، وإلا فلا قيمة للحد. الحالة الثالثة وهي أخطر الحالات، وهي أنه لو شككنا أن هذا هو لفظ النبي أو الإمام أو منقول إلينا ماذا؟ بالمعنى، فما هو التكليف؟ يعني الآن تدخل أنت إلى كتاب الصلاة، تدخل أنت إلى كتاب الطهارة، تدخل إلى كتاب النكاح، تدخل إلى كتاب الطلاق، إلى باب المعاملات، وهذه الأحاديث الموجودة عموماً من الأحاديث أحاديث ماذا؟ أحاد، مو فقط ليست متواترة بل ليس كثير منها صحيحا حتى، وإنما هي مشهور ومرسل وإلى غير ذلك. سؤال: فلو شككنا أن هذه الجملة هذا المقطع من كلامه هل هو منقول باللاف حتى نتعامل كما تعاملنا مع الحالة الأولى، أو منقول بالمعنى حتى حتى يشترط في الراوي شروط، فإن توفرت ينقل يقبل، وإن لم تتوفر ماذا؟ لا يقبل. ما هو الأصل في هذه الحال؟ الأغيون مولانا أراحوا أنفسهم قالوا الأصل منقول باللفظ، خلاص والسلام. ومن هنا أنت تجدهم على المنبر وعلى مجلس الدرس يأخذ اللفظ المنقول من زيد الثقة ويتعامل معه كما يتعامل مع النص القرآني، وكأنه سمعه من فم من؟ من فم الإمام الصادق، مع أنه كما يقال ثبت العرش ثم انقش، أولا ثبت أن هذا كلامه حتى تقول لماذا أن الإمام قدم هذه الكلمة ولم يؤخرها. هذا إنما يتم في القرآن، لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل نعبد إياك ونعبد ونستعينك؟ لماذا لم يقل؟ تقول لنكتة أليف با جيم دال إلى عشرة الوجوه، عشرات الوجوه، أليس كذلك؟ أما هذا الذي لم يحرز وكان موضع الشك وهي المساحة الواسعة الواسعة من الروايات، لأن إحراز اللفظ نادر جدا، إحراز المعنى أيضا قد أنه لا نحصل. لماذا؟ لأنه لم ينقل إلينا متعددا، وإنما شخص واحد نقل رواية، هي رواية واحدة موجود، لا نعلم أنه نقل إلينا باللفظ أو نقل إلينا ماذا؟ بالمعنى. قالوا أصل الوثاقة والأمانة يقتضي أنه نقل إلينا إما باللفظ وإما بمعنى يرادف الألفاظ فلا يغير من المقصود شيئا. مولانا وشنو الدليل هذا؟ شنو دليل؟ السيرة مولانا، السيرة خلص. قلت لك وين ما عجز الفقيه إذا شفت راح للسيرة اعرف شنو عنده دليل لو ما عنده دليل، ولكنه يريد يغطي لك يعني، يريد يشربتها مولانا، يريد اطمئن أينما راح إلى المتشرعة وإلى السيرة اعرف أنه ماذا يوجد دليل أو لا يوجد دليل. لا يوجد دليل أبدا. فهنا اعتمدوا على السيرة، وفي اعتقادي لا أنه لا توجد سيرة، بل توجد قرينة لبية متصلة قطعية على خلاف ماذا؟ على خلاف هذه السيرة. ما هي أعزائي؟ ما هي؟ تصريح العلماء، هم أنفسهم صرح، هم صرح، هم قال العلامة المجلسي بالأمس قرأنا عبارته، ماذا قال؟ قال عادة بل يستحيل نقل باللفظ، ومع وجود هذه الاستحالة الوقوعية أو العادية كيف يمكن العمل ماذا؟ بالسير. هذا مضافا إلى تصريحات أكثر علماء الذين أو الرواة الذين نقلوا الرواية. أنا ما أريد أدخل كثيرا، لا نقرأ عبارة المجلسي، شوفوا انظروا إلى الخطيب البغدادي أعزائي، خطيب البغدادي أعزائي في صفحة 441 نقلنا الرواية لكم، وكذلك في صفحة 449 قال سمعت سفيان الثوري يقول لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه أو كما سمعنا ما حدثناكم بحديث واحد. لو أردنا أن فقط نقتصر على ماذا؟ على النقل باللفظ لنقلنا لكم حديث أو لا ننقل. لماذا؟ لأن كل المنقول إلينا بما هو بالمعنى منقول مو باللفظ. هاي رواية. رواية أخرى أعزائي، هاي كلمات أعلام المحدثين الذين هم من الصحابة ومن التابعين. الرواية الثانية قال حدثنا زيد بن الحباب قال سمعت سفيان يقول إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني أبدا مولانا. لماذا؟ لأنه لا يوجد كتابة للحديث في ذلك الزمان. رواية ثالثة سمعت فلان حدثنا كما سمعت، قيل له حدثنا كما سمعت فقال لا والله ما إليه سبيل وما هو إلا المعنى. وهكذا كل كلمات جملة من الصحابة وأكثر التابعين. ولهذا قال العلامة المجلسي قدس الله نفسه وأعزائي قال لأن من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة لم يكونوا يكتبون الأحاديث عند سماعها ويبعدوا، بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه وقد سمعوها مرة واحدة، خصوصا في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة. ولهذا كثيرا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة ولم ينكر ذلك عليهم، ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة أن المنقول إلينا ما هو منقول بالمعنى. إذن لا يقول لي القائل الأصل ما هو اللفظ أو كذا، لا 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 أبدا. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي، هاي الفتاوى بعد فتاوى البحث حتى نغلق الباب، فتاواي الحديثية مولان، فتاواي الحديثية. أولا أنه لا قيمة للحديث المروي سنة وشيعة وإن كان صحيح السند إلا إذا كان قد أحرز أن المنقول إلينا هو لفظ النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وما لم يحرز له قيمة أو ليس له قيمة، لا قيمة له. ثانيا إذا لم يحرز اللفظ، فإذا لم يحرز اللفظ فلا بد من إحراز أن الراوي كان من أولئك الذين يمكن الإطمئنان إليهم من جهات عديدة حتى يمكن قبول نقلهم بالمعنى من العلم واللغة والدقة والعمق ونحو ذلك، وإلا إذا لم نحرز ذلك في الراوي فهل أن لحديثه المنقول إلينا بالمعنى له قيمة أو ليست له قيمة؟ ها؟ له قيمة أو ليس له قيمة؟ طبعا هنا قد يقول قال سيدنا علي نرمي عرجد، أقول لا 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 لا، بد من وجود ها العرض على القرآن، لا بد من وجود قراء أخرى، لا يكفي صحة السند، لا يكفي أنه في كتاب معتمد، لا 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 يكفي، لا يكفي هذا، لا بد من عرضه على القواعد العقلية. وثالثا وهي النتيجة المترتبة على النقطتين أو الشرطين المتقدمين أن مساحة واسعة جدا من الأحاديث الواردة في كتب المسلمين من السنة والشيعة لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها، بمفردها، حتى لا يقول لنا قائل يعني نسقطها، أقول لا لا لا، هذه تبقى في حيز الإمكان لعدم تحقق الشرطين المتقدمين، الإحراز النقل باللفظ أو النقل بالمعنى مع الشرائط. وعلى هذا الأساس أعزائي يتضح الإطار الفكري الذي أعتقده في الأحاديث، وهو أن الحديث بما هو حديث لا يمكن أن يكون منشأ بمفرده لاستنباط المعارف الدينية، وإنما لا بد من توفر قرائن أخرى للتثبت منه. والحمد لله رب العالمين.